يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما بالنسبة للنقطة الأولى، فيمكن الاستناد إلى طبعا آيات قرآنية كثيرة، بل يمكن القول أن يعني المنظور القرآني كله وما يستتبعه من أحكام، يعني هو يعني يقوم على ركيزة الكرامة الإنسانية من خلال ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: إن كرمنا بني آدم. فمحور الموضوع ومحور والغاية هي الكرامة الإنسانية، وبالتالي كل التعاليم مرتبطة بالكرامة الإنسانية. وكما روي عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عندما قال: ألا من أحد يضع هذه اللماظة لأهلها فإني لا أجد لنفسي ثمنا إلا الجنة. فكأنما يقول أن المكافئ الوحيد للإنسان وللكرامة الإنسانية يعني هي الجنة، هي رضا الله، هي العبودية لله سبحانه وتعالى. أي شيء آخر لا يمكن أن يكون مكافئا لعظمة الإنسان وقيمة الإنسان. وأيضا ما روي عنه من شعر: تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كله يؤكد هذا المعنى. إذن الكرامة الإنسانية هي يعني محور كل الموضوعات، ومنها تنبع قضيتان متلازمتان ولا يمكن الفكاك بينهما، هي قضية العدالة، لأنها هي الترجمة الفعلية لمعنى الكرامة، وقضية الحرية، إذ لا كرامة بلا حرية. وهذا ما أيضا القرآن الكريم يعني ذكره في آيات كثيرة، ومنها آية العرض: إن عرضنا الأمانة، يعني بمعنى أن الإنسان واحد من أوجه تكريمه وتمييزه هو أنه الأمانة عرضت عليه، بمعنى هو يعني بهذا الموضوع هو لديه قدرة الاختيار والقبول والرفض. فبالتالي هذا مما يميز هذا المخلوق عن غيره من ربما الكائنات. وأيضا في آيات يعني كثيرة لا يمكن عدها، ولكن من سبيل يعني سبيل الذكر للحصر، أنه عندما تحدث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وذكر عن النبي الأعظم، فالآية تقول: ليضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبالتالي كأن الهدف هو يعني التحرير، إن كان النفسي خلال الأسر أو إن كان الأغلال يعني القيود الخارجية. فبالتالي هدف حركة الأنبياء أو أحد أبرز أهداف حركة الأنبياء هو تحرير الإنسان من القيود الداخلية والخارجية، وبالتالي هنا تصبح الحرية أصل، ولذلك أيضا يعني تنبع من الكرامة. فبالتالي كيف يكون للمرء كرامة أو للمجتمع كرامة إذا لم يكن يعني حرا في إرادته؟ وبالتالي ولكن الحرية لا يمكن أيضا أن تتحقق بعيدا عن العدالة، لأن تغييب العدالة سيؤدي إلى تشويه لمفهوم الحرية. فبالتالي هنا نحتاج إلى نوع من التكافؤ أو التعادل أو التساوي بالفرص أو التساوي بالظروف ما أمكن، وإلا يصبح هناك تخلخل في مفهوم في فكرة التحرر. وبالتالي هذه المفاهيم الثلاثة مجتمعة هي متكاملة بالحقيقة، يعني ركيزتها الكرامة والعدالة والحرية يعني يتكاملان، لا يمكن رؤية أحدهما دون الآخر أو تفسير أحدهما دون الآخر. وهذا أيضا يعني خلاصة يعني أو خليني أقول روح النصوص القرآنية والآيات القرآنية التي تؤكد ذلك. من هنا يمكن اعتبار يعني كل مقولات الثورة الإسلامية وصولا يعني أدائها وسلوكها، وبغض النظر عن يعني تعقيدات وعن الظروف وعن الإكراهات، ولكن يعني هي شقت طريق انطلقت به وأخذت منهجه مباشرة من القرآن الكريم يعني والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ربما أحد أوجه معنى الإسلام المحمدي الأصيل. فصحيح أن فكرة الأصالة ذكرت في مقابل الإسلام الأمريكي، ولكن هو بالحقيقة يعني الإسلام الأمريكي هو تفخيخ للدين وإبعاده عن ينبوعه الأصلي الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا كان يعني كل من يتابع يعني خطاب الإمام الخميني مفجر الثورة وصولا لولي الفقيه ولي الأمر الإمام الخامنئي يلاحظ إلى أي مدى هذه الثورة يعني استلهمت وأخذت وانطلقت من المفاهيم التأسيسية مباشرة من الينبوع. وباعتقادنا بحسب فهمنا أيضا للإسلام وللدين المحمدي أن الذي يأخذ مباشرة من القرآن والأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني يتحاشى أو يتجنب الكثير من الأفهام ربما أحيانا المشوهة أو أحيانا المنقوصة أو أحيانا التي اختزلت أو التي لم تقدم الفكرة الدينية ب يعني خلينا نقول على رحابتها على سعتها على أفقها. وقد تميز الإمام الخميني بأنه يعني ذهب مباشرة إلى النبع يعني دون أن يتأثر بالكثير من الرواسب التي يعني أصابت المطروحة الدينية عموما إن كان على المستوى المسيحي ولا على المستوى الإسلامي يعني. فبكل الأحوال نعم نحن أمام يعني يمكن أن ندعي فنقول أن الثورة الإسلامية وهذا ما ظهر بوضوح وجلاء في الوصية السياسية للإمام الخميني التي هي من أعظم يعني ما تركه لنا أن بدء الوصية أو بداية بالوصية كانت بحديث الثقلين وأنه هو المنطلق لصياغة يعني الإنسان فضلا عن التجربة الاجتماعية الإنسانية، مما يؤكد أن القرآن الكريم كثقل أكبر والأئمة والأنبياء كثقل أصغر يعني هما العاملان المتلازمان بحيث لا إمكانية للانفكاك بينهما متلازمان لتحقيق الغاية والهدف الإنساني. وهذا أيضا يمكن أن يفهم من مجموعة النصوص القرآنية من خلال دائما قول الله سبحانه وتعالى هدى ونور يعني الهدى والنور. فبالتالي كان هناك يعني دائما خطين متلازمين يعني يوصلا إلى الغاية. نعم. وبالتالي يمكن القول أن الثورة الإسلامية هي يعني أهم وربما أعظم وأقرب من جسد الفهم الإسلامي المحمدي في حياتنا البشرية من بعد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والتجربة العلوية. ويمكن القول أن أبرز إبداعات الثورة الإسلامية إبداع يعني أستطيع أن أقول إبداع هو حل يعني خليني أسميه يعني معضلة أعتقد في الفهم الإسلامي ترسخت من بعد الإمام علي عليه الصلاة والسلام وبالذات حتى من بعد يعني أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بالخصوص، وهي فكرة المهادنة يعني غير المعقولة وغير المنطقية مع الظالم بحيث يعني أصبح هناك تبرير للجور وللظلم تحت عنوان الديني، وهو ما حدث مع يعني مع كل ما يمكن أن نسميه الحكام ذو الصبغة الإسلامية يعني على امتداد التاريخ وصولا ليومنا هذا، بحيث كان ما يسمى رجال الدين يبررون يعني المظالم للحاكم ويصبغون عليه شرعية غير حقة، وهذا من أخطر ما عانيناه. لذلك وصولا للفترة يعني الأخيرة، القرون الأخيرة، عندما أيضا بدأنا نبرر مداهنة ومهادنة المسلم والمسلمين للظلمة وللطواغيت بمبررات أيضا غير منطقية، فغير منطقية وغير عقلائية وغير مصلحية، لا تحقق المصلحة في نهاية الطريق للأمة يعني أو للشعوب الإسلامية، كما يعني يحدث اليوم وبالأمس بالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها بريطانيا وإلى آخره. فأعتقد من إبداعات الثورة الإسلامية أنها أعادت وضع هذا يعني وضع هذا التحدي في سياق مختلف، بحيث أسست لطريق عنوانه مواجهة الظالم، إسقاط الطاغية، حمل مشروع المستضعفين المظلومين والتحدي الظالمين. وثبت بالملموس يعني رغم الصعوبات، وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك صعوبات، ولكن رغم الصعوبات التي عانت منها الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز والعظيم والمهم والفهيم، رغم الصعوبات التي عانت منها هي وكل القوى التي تفاعلت وتأثرت بالجمهورية الإسلامية، ولكن يمكن القول أن الناتج كان كبيرا جدا. يعني في 40 أو 50 عاما في هذا التحدي جعل للمجتمعات التي تأثرت أو التي نهضت بهذه الثورة الإسلامية، جعل لها مكانة وكلمة وحضور وتأثير وفاعلية، وهذا يعني ما كان ليحدث رغم الكلفة. لو شقينا طريق التبعية أو طريق الرضوخ بالطواغيت، فأقصد بالقول أنه نعم خاضت التجربة الإسلامية هذا الطريق مخالفة السير العام الذي برره المسلمون، تبرير الضعف أو تبرير الاستكانة للظالم والرضوخ. خاضت الجمهورية الإسلامية ومن معها التجربة، وأعتقد أن تقييم هذه التجربة جدا مهم. أعود فأقول رغم التبعات، رغم الكلفة، رغم أن أكيد في بعض مجتمعاتنا يعني حتى الداخلية أو المؤيدة يعني يبقى أن هناك مثلا مستويات في فهم هذه الفكرة، ولكن رغم كل ذلك الاتجاه العام تمكن من حمل هذه الفكرة والنزول فيها إلى الميدان، وأخيرا تحقيق نجاحات عظيمة معتد بها. اليوم أنتم تقفون على، أو نحن كلنا، ليس فقط إيران، كلنا نقف على مفترق طريق، ولكن ما هو مهم في هذا المفترق أنه إذا نجحنا وصمدنا يعني نكون قد أهلنا أنفسنا لأدوار ما فوق إقليمية، وكل ذلك بفضل هذه الثقافة وهذا الفهم وهذا الخوض لغمار التحدي والثقة بالله وبالنفس وبالناس وبإمكاناتنا وبالعقول وبالقدرات، وهذا ما أثبتته بشكل جلي جدا بحمد الله الجمهورية الإسلامية في إيران، التي باتت يعني منافسا في كثير من مجالات يعني العلم والعمل للقوى الكبرى رغم حجم الضيق. ثالثا إن خوض يعني التحدي بصراحة ركيزته الأساسية والأولى هي ركيزة داخلية، أي في داخل الإنسان، بحيث إذا لم تتغير التصورات الداخلية والنفسية عند الإنسان، أيضا الإدراكات العقلية والذهنية عند الإنسان، فهو لا يمكن أن يقف هذه الوقفة ويتحدى الطواغيت. هذا كل ما تحدث به القرآن الكريم. لو أتينا إلى القرآن ويعني قرأناه من سوره الأولى إلى سوره الأخيرة، واستقرأنا المنهج الذي عمل عليه الأنبياء في مواجهتهم للطواغيت، فكان كل المنهج يقوم على أصل أنه إذا لم تتغير البنية الفكرية والنفسية لشريحة من المجتمع لا يمكن مواجهة الطواغيت، لأن الطاغوت أو الطاغية أو الظالم يسلب من المظلوم مجموعة أمور من بينها الإدراك السليم، بحيث يصور له أن قدرته يعني مطلقة، بحيث لا يمكن مواجهته، مما يعني يضطر المظلوم ليبحث عن القشرة أو ليبحث عن الهوامش ليعيش داخل هذه الهوامش بدل أن يكون صانعا للمسارات. فهذا مما يقوم به الظالم، أي يعني يأخذ المظلوم إلى الهوامش ويجعله يكتفي بها ولا ينظر من خارجها. فالنقطة الأولى، كان الأنبياء يعيدون مفهمة أو تحسين إدراك الذات وموقعها ومكانتها، وأيضا إدراك الطرف الآخر وطبيعة قوته وقدرته، وأنه مهما كان قويا في أبعاد معينة إلا أنه أيضا ضعيف جدا في أبعاد أخرى وأبعاد قد تكون أهم. ولذلك النقطة الأولى، كيف يجب أن نتحرر ذهنيا مما نحن فيه من شعور أو من فهم أن الظالم هو يعني سيستمر وستتأبد يعني حاكميته ولا يمكن تغيير الواقع. فالأنبياء جميعا خاضوا التجربة وتمكنوا من تغيير الواقع على امتداد الطريق. هذه نقطة. أما النقطة الثانية فهي نفسية، فبمعنى أن النفس يعني لا تشعر بالقدرة ودائما يعني تسلم للعجز، بينما الأنبياء أتوا ليقولوا أنه مهما كانت فارق القوة، ولكن إذا النفس ارتبطت بمصدر القوة وأرادت وعزمت ووثقت بالله وبحقها، وإذا المجتمع التزم بهذا الحق فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تقف في وجهه. فلذلك الإرادة والعزيمة والوحدة خلف الحق، وهذه كانت مشكلة يعني مشكلة الأمة في التاريخ، أنها لا تتوحد خلف حقها. وربما يعني آهات علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لازالت تسمع إلى اليوم عندما كان يخاطبهم، أن الطرف الآخر قال أنه كان يتوحد على باطله ونحن نتفرق على حقنا ونتفرق على عليك. وهذا كان من يعني مآسي التجربة الإسلامية التي أوصلت إلى ما أوصلت إليه يعني على امتداد التاريخ. فلذلك اليوم كأنه القول بالفهم القرآني، وإذا توحد الشعب ووقف وقفة معزيزة مع الحق ومع حقه، لا يمكن لأي قوة في العالم أن تغير المجرى، أي قوة في العالم. وهذا ما أثبتته التجربة الإسلامية في إيران حتى اللحظة، وهذا ما أثبتته تجربة المقاومات حتى اللحظة. فهذه نقطة أيضا أعتقد بالغة الأهمية ومركزية. إذن إن التغيير الداخلي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإن التغيير هذا مرتبط بالعمق بتغيير داخلي فكري ونفسي وعزيمة وإرادة. إذا ما تحققوا فحكما المسار سيكون مختلف. وأعتقد هذا ما جعل الإمام الخميني والإمام الخامنئي أطال الله بعمره دائما يركزان على فكرة إننا قادرون، يعني منهج الاقتدار، منهج القدرة، منهج الاعتماد على النفس والذات والله سبحانه وتعالى، وأن هذا المنهج يعني مع بعض الصبر نتائجه عظيمة ومثمر جدا جدا، حتى لو كانت كل الدنيا تقف في. رابعا، من أهم يعني ما أخذ على التجارب الدينية عموما والإسلامية، قدرتها على التعاطي مع دار الدنيا، لاعتبار أن الكثير من التجارب الإسلامية من بعد الأنبياء هي تعاطت في الدنيا، ولكن كان خطابها دائما يعني خطاب أخروي، ولو أنها فعليا هي غرقت في الدنيا التي لا يريدها الدين، ولكن كان خطابها أخروي، بمعنى كان خطابها أقرب للأفيون لتخدير الناس، فجعلت هناك نوع من الفراق بين دار الدنيا ودار الآخرة. في مقابل ما قدمه الإمام الخميني والإمام الخامنئي العظيمين، أن التجربة الإسلامية التي أتى بها الرسول الأعظم هي للدارين، وبالتالي لا يمكن اختزال دار على حساب دار، كل دار لها خصائصها، وهي نشأة أو مقدمة للدار الدنيا، نشأة أو مقدمة للدار الآخرة، فبالتالي هي المزرعة وهي المكان الذي علينا الاستفادة منه بأقصى استفادة ممكنة، وتحقيق أرقى ما يمكن على مستوى التجربة الإنسانية. فلذلك يعني السعي كان لإحداث الموازنة المطلوبة بين الدنيا والآخرة. هذا يعني تجلى بشكل استثنائي ومهم جدا في مع الإمام الخامنئي، بحكم أنه هو يعني أطال الله بعمره الشريف، هو من إذا جاز التعبير قعد الفكرة، بمعنى مرحلة الإمام الخميني كانت مرحلة ثورية بامتياز، مرحلة الإمام الخامنئي كانت يجب أن تعطف الروح الثورية على التجربة العملية، بحيث أنه نصبح أمام يعني الحالة المدنية بالمعنى ليس المدنية الغربية، إنما يعني يقولوا اقتران بالمكية، يعني نحن دخلنا الحالة المدنية وما تعنيه من إقامة الدولة وحفظ على حفظ الروح الثورية ومواجهة الطغيان، وبنفس الوقت أنه تقديم تجربة ناجحة يشعر البشر أو المواطنون في إيران أو على امتداد الساحات ممن يؤمن بهذه الثورة أن هناك نتائج فعلية ملموسة حقيقية في الدنيا، فضلا عن النجاة في الآخرة. فمن هنا كان يعني تحدي كبير جدا هنا، ونحن كلنا نعلم أن دائما الطرف الآخر يسعى لإفشال التجربة بين أوسين الدنيوية للفكرة الإسلامية، بحيث يضعفها للفكرة الإسلامية، فيقول إنها تجربة للآخرة وليس لها علاقة بالدنيا ولا تستطيع أن تنهض بتحديات الدنيا، وهذا مما يضعف موقعها في ناظري الناس. فكان التحدي أن تنجح الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخامنئي لاحقا، أن تحدث نقلة نوعية على مستوى التجربة في دار الدنيا، وأخذت هذه التجربة، أعتقد أن حققت نجاحا كبيرا فعلا. وأعود أقول، رغم صعوبة الظروف، رغم أمرار أحيانا عدم قدرة البعض أن يصبر أن يتحمل، ربما أحيانا في أخطاء تحدث هنا أو هنا، بالنهاية نحن أمام تجربة بشرية يمكن أن يكون فيها أخطاء بالممارسة أحيانا عند البعض، وهذا الإمام الخامنئي طالما تحدث به. بس بكل الأحوال بالمجمل العام، يعني عندما نقيم المجمل العام، نستطيع أن نقول أن هناك يعني عن جد شيء كبير حدث، كبير جدا 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 حدث، بمعنى تمكنت هذه الثورة من خلال تنظير الإمام الخامنئي لفكرة دار الدنيا وما يمكن أن تقدمه الثورة والإسلام في هذه الدنيا. وربما أحد يعني ركائز هذا التنظير هو هذا المثلث الذي تفضلتم بالحديث عنه، هو يعني موضوعة النجاة وموضوعة المعرفة وموضوعة التقدم. وأعتقد أن في الموضوعات الثلاثة يعني حدث شيء مهم جدا نحن نتحدث بدنا عن مجتمعات أكثر قربا من الله ومن القيم ومن المفاهيم الأخلاقية وللروح حضور وتأثير وللمعاني أيضا حضور وتأثير عالي ومهم في مقابل يعني التجارب الأخرى التي أسقطت الروح والمعنى والحقائق السامية في الإنسان. فهنا حدث تقدم مهم جدا 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 على مستوى التجارب الإسلامية وعموم تجارب القوى التي تفاعلت مع الثورة. وأيضا الحدث الأهم وأيضا والذي يضاهي بالأهمية هو النقلات العلمية التي أحدثت هذه الثورة، وكلنا نتابع ونشاهد حتى باتت اليوم يعني محسودة من قبل الأقربين ومحاربة من الأبعدين. لماذا؟ لأنها استطاعت أن تحدث نقلات نوعية بحيث أصبحت في ميادين كثيرة، هي من المنافس العالمي أو الدول المنافسة عالميا في العلم وفي التطور وفي التقدم. وأقول كل ذلك رغم الظروف الصعبة والمعقدة والحصار والضغوط غير المسبوقة التي مرت على تجربة اجتماعية. فأيضا حدث هذا. وثالثا المعرفة، وأعتقد أن اليوم مسألة المعرفة تميز المجتمع الإسلامي في إيران عن بقية المجتمعات. البناء المعرفي والاهتمام المعرفي وصناعة المعرفة وصناعة التفكير هي ميزة اليوم عن مجتمعات المقاومة والمجتمعات المؤمنة بالثورة الإسلامية مقارنة بغيرهم. أحيانا غيرهم قد يمتلك أنماط عملية أو حرف أحيانا ربما أهم تكون، ولكن على مستوى الشخصية والمعرفة وصناعة المعرفة الشاملة أظن أنه تتقدم تجربة الجمهورية الإسلامية على غير. خلاصة القول أن هذه النجاحات للثورة الإسلامية أحدثت تحولات عميقة على مستوى كل الشعوب، واليوم فعلا هي في موقع السد الأخير أو الحائل الأخير في مواجهة الاستكبار والحائل الأخير الذي يدفع الضيم والذي يدفع الشره وطغيان الأعداء عن الأمة بل عن كل المستضعفين. لذلك اليوم هي باتت بهذا الموقع، يعني الموقع المتقدم جدا جدا، وجميع العالم والشعوب يعني التي هي مستاءة من الطغيان الأمريكي، جميع هذه الشعوب تقف اليوم خلف الجمهورية الإسلامية. إذن هي في المقدمة، يعني كما كان علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام دائما في المقدمة لحماية الدين وحماية المسلمين وحماية المستضعفين. اليوم الثورة الدولة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران تلعب هذا الدور الاستثنائي، وكل الشعوب اليوم يعني استطاعت أو الكثير من الشعوب بمعزل عن المستويات أو الدرجات التفاعل كلها أخذت من الجمهورية الإسلامية نوع من البرمجيات الذهنية والبرمجيات الثقافية والبرمجيات الفكرية والنفسية، وتخوض من مواقعها التحدي في مواجهة الطغيان. البعض دائما يقول أن إيران يعني أعطت مثلا سلاح أو، لكن هذا قصور في فهم ما قدمته إيران للمجتمع. آخر ما يمكن أن نتحدث به هو السلاح، بل قبل الجمهورية الإسلامية قدم من السلاح والمال والإمكانات والقدرات عشرات ما قدمته الجمهورية الإسلامية، عشرات الأضعاف، ولكن لم يكن ذلك ليجدي أو يترك أثرا فعليا، مما يعني أن السلاح أو العناصر المادية المال أو السلاح الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لبعض القوى التي تحتل أرضها أو التي يعني تغتصب سيادتها من قبل أمريكا وإسرائيل، أن هذه يعني هي آخر أسفل المشهد، أقل ما في الصورة. الأهم الذي قدمته إيران هو العقلية، الثقافة، البرمجية الفكرية والذهنية، بحيث أن إمكانات قليلة ومتواضعة أحدثت تحولات في هذه المجتمعات وهذه الدول. هذا هو العظيم وهذا هو المهم. مثلا نحن في لبنان دائما يجري نقاش إنه أمريكا وفرنسا وأوروبا قدمت في لبنان يعني منذ نشأة الكيان، بل قبل نشأة الكيان، أتحدث يعني قبل 150 عاما، يعني عندما كانت تأتي الإرساليات إلى لبنان لتدعم قوى وأطراف الإرساليات الغربية. فالبعض يقول أن الغرب قدم يعني ما لا يمكن يعني إحصاؤه، والبعض الآخر يقول أن بعض الدول العربية قدمت في لبنان أيضا ما لا يمكن يعني ذكره، يعني ماليا وغير مالي وإلى آخره، في الفترات القديمة والفترات الحالية. ولكن لماذا أن أقل منه بكثير قدم من إيران، ولكن كان أثره أكبر بعشرات المرات مما قدم من الغرب أو قدم من بعض الدول العربية لصالح أطراف؟ هذا إن دل على شيء يدل على أن ما قدمته إيران لم يكن الأصل فيه لا المال ولا السلاح، إنما أمر آخر، وهذا الأمر الآخر هو الذي أحدث هذه النقلة النوعية أو هذه النتائج الكبيرة مقارنة بغيرنا من الجماعات أو القوى أو الشعوب في المنطقة والعالم. وهذا أعتقد أن أعداء إيران يفهمونه جيدا، وأن أعداء قوى المقاومة يفهمونه جيدا، ولو أنهم يعني دائما يذهبون في خطابهم بهدف التقليل من الشأن الثورة الإسلامية، أنه يعني هي فقط تقدم السلاح أو فقط تقدم المال، وهذا محض افتراء ومحض كذب يعني، وهم يدركون ذلك يعني. والذي مثلا يسكن في لبنان يعرف النقاشات الجارية في لبنان، ويعلم أن الكل يعني بل البعض يؤنب من القوى الأخرى أننا أنفقنا ودفعنا إليكم أموال كثيرة وسلاح كثير في أيام كثيرة وعقود ماضية، لماذا لم تأتوا بالنتيجة؟ لماذا تمكن مثلا حزب الله وقوى المقاومة أن يحدثوا معادلات، ينجز معادلات كبيرة، رغم أن المال والإمكانات التي قدمت لهم قليلة مقارنة بما قدم لكم، إلخ إلخ إلخ. فقصد الجميع يعرف أن نقطة قوة إيران أسفل ما في الصورة هو أو أقل ما في الصورة هو البعد العسكري، ولكن رأس الموضوع وأساس الموضوع هي برمجيات ثقافية وفكرية وذهنية، والتحولات يعني أحدثتها ثورة الإمام الخميني في الوعي البشري وفي الوعي الإنساني، ومن بينها وعي الشعوب ومشاركة.